صبروا قليلا فاستعادوا راحة
في دار خلد ناعم ودوام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا زال حديثنا مع انتصار من انتصارات هذا الشهر المبارك، وحديثنا في هذه المرة عن فتح عمورية. وكان ذلك في عهد وعلى يد المعتصم بالله أبي إسحاق محمد ابن هارون الرشيد الخليفة الشهير. والمعتصم كان له وعليه، يعني كان هو أحد الخلفاء الذين تورطوا في محنة خلق القرآن، وعذبوا على ذلك العلماء والأئمة والأكابر، وفعل أفعال كبيرة في هذا الصدد، وكان واقعا تحت تأثير المعتزلة أحمد بن أبي دؤاد وإخوانه، والكلام في هذه الجهة يدينه جدا، لكنه في المقابل في الناحية الأخرى كان له وجه مشرق فيما يتعلق بفتوحات الإسلام والجهاد في سبيل الله. فالمعتصم كان من كبار المجاهدين في سبيل الله، وكان لا يقر، يعني فتح في عهده وفي عهد إخوانه وأولاده ومن بعده من ديار المسلمين أماكن كثيرة. فكل كما قلنا له وعليه، وسيحاكم كل واحد إلى ما قدم. في عهد والده، في عهد أخيه المأمون ابن هارون الرشيد، سارت فتنة كبيرة سميت بفتنة الخرمية، وبدأت تطل هذه الفتنة في أذربيجان، ثم اتسع نطاقها لتشمل بعد ذلك همدان وأصبهان وبلاد الأكراد وجرجان وجزء كبير، رقعة كبيرة من ديار المسلمين. وهذه الفتنة بدأت قبل أن يلي المعتصم بحوالي 20 عاما، وكان على رأسها رجل يسمى ببابك الخرمي. بابك الخرمي كان هو قائد هذه الفرقة الخرمية التي عاثت في الأرض فسادا كبيرا، وكانت فرقة ضالة تؤمن بالحلول والتناسخ الأرواح، وتدعو إلى الإباحية في الجنس وفي أمور كثيرة سيئة يعني. قد لقي المسلمون منهم عنة شديدا، وقتلوا خلقا كبيرا من المسلمين، قتلوا مئات الألوف من المسلمين وأسروا أضعاف ذلك. وبدأ خطر هذه الفرقة يتعاظم، حتى أصبحت تهدد الخلافة الإسلامية. وكان من شر ما صنعته تلك الفرقة المجرمة الضالة أنها اتصلت بملك الروم يومئذ اللي هو توفيل ميخائيل، وطالبت منه أن يهاجم الخلافة الإسلامية، وقالوا له إن المعتصم لم يبق على بابه أحد منشغل بقتالنا. بل طبعا المعتصم لما رأى أن شر الخرمية هؤلاء يزداد بدأ يقاتلهم، وبدأ يرسل لهم الجيوش، ويعتني جدا بالقضاء عليهم وإخماد ثورتهم، فانشغل بهذا جدا. فهم أدركوا ذلك، فبعثوا إلى ملك الروم حتى يشتتوا جهد المعتصم ويقضوهم عليه. قالوا له إن المعتصم لم يبقي على بابه أحد، كل جنوده بتقاتل فينا، فإن أردت الخروج إليه فليس في وجهك أحد يمنعك. قالوا لهذا الملك الروم يومئذ الآن فرصة سانحة، الرجل مشغول معانا وعنده كذا ثورة بيخمدها هنا وهناك، والآن لو أردت أن تقضي عليه وتأخذ منه دياره لن تجد فرصة أوسع لك من ذلك. فملك الروم لم يكذب خبرا، وجاءته فرصة فاهتبلها واستجاب توفيل ميخائيل لما أوعز إليه فيه بابك، وجهز جيشا قوامه يزيد على 100,000. دايما الروم عددهم كثير جدا، يعني لما تيجي تستعرض كل الغزوات وكل معارك الروم من أول غزوة مؤتة ترى الروم عدد كبير جدا لا يقارن به عدد المسلمين، يعني أقل حاجة يطلعوا بها 100,000 70,000، ولا تقوم الساعات إلا والروم وأكثر الناس أيضا. وساعتها سيؤمن خلق منهم كثير جدا، وستكون جنود المسلمين عامتها من الروم في آخر الزمان إن شاء الله عز وجل. فجهز ملك الروم جيشا عرمرم كبير قوامه 100,000 أو يزيدون، وسار به إلى بلاد الإسلام، فهاجم المدن والقرى يقتل ويأسر ويمثل، وبدأ طبعا بالقرى المتاخمة لحدوده اللي هي المتقاربة من حدود ملك الروم. فكانت هناك مدينة ملطية فخربها هذا الملك تخريبا تاما، وقتل الكثير من أهلها وأسر نساءها، حتى إن عدد من أسرنا من النساء جاوز 1,000 امرأة من هذه القرية، من هذه البلدة فقط من ملطية هذا. وكان يمثل بالمسلمين فيقطع أنوفهم وآذانهم ويسمل أعينهم، يعني وضع صعب جدا، يعني الواحد لما يقارن وينظر فيما يصنعه مدعو المدنية والحضارة وأجدادهم من قبلهم في حروبهم، حروب بربرية شنيعة لا يقام فيها لشيء أي مقام، يعني ما يعتبر بأحد ولا بشيء، لا رجال كبار ولا نساء ولا صبيان، يسمل عيونهم ويقطع أيديهم ويقطع أذنهم وأنوفهم. طب لماذا؟ يعني أنت الآن لو أنت مقاتل شريف انتصرت خلاص أخذت المكان، شوف هتعمل إيه، لكن لماذا هذا التمثيل ولماذا هذا الانتقام والحقد والتعصب الأعمى؟ المسلمون لا يفعلون هذا أبدا 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 مهما فعل بهم. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بعد أن رجع فتح مكة صلى الله عليه وسلم قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، من أغلق عليه بيته فهو آمن. لا يريد أن يقتل أحدا، ما قتل يومئذ إلا من خرج من بني بكر على خالد من الوليد، وهم كانوا سبب المشكلة، قتل منهم 20، ومن هذيل 10 3 أو 4، يعني مجمل من قتل في, 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 في يوم الفتح، والنبي جاي بجيش 10,000 لم يكن له مثله قبل ذلك، لا يجاوز 30-40 واحد فقط، وكان بوسعه أن يشتفي، كان يقدر يأخذ حقه. فهؤلاء يا طالما آزوا وفعلوا به وفعلوا وقتلوا أعز الناس عليه، كان خذ بثأر حمزة وثأر جعفر وثأر هؤلاء الكرام من أصحابه، لكن ما فعل شيئا من ذلك، بل كما يأتي في بعض الروايات المؤرخين ولم يثبت لها إسناد: اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفى عنهم جميعا وأكرمهم وغفر لهم ورحمهم. هذا الإسلام، وهكذا كل معارك الإسلام كلها كذلك، لم يملك المسلمون شيئا قط فقتلوا بغير حق، إنما يقتلون المقاتلة، المقاتل يقتل، لكن النساء لا يقتلوا امرأة ولا ضعيفا ولا غلاما صغيرا ولا راهبا، ولا يهدمون صومعة ولا كنيسة، لأنهم حملة نور، حملة حضارة، يفتح البلد ليعبدها لله، ليضيف إليها شيئا لا لينتقم من أهلها. لكن هؤلاء المجرمون البرابرة ما ملوك الروم وغيرهم لما يدخل ملطية يومئذ يقتل النساء والرجال والأطفال ويسمر العيون ويقطع الأذان والأنوف ويمثل بالجثث، هذا حقد. أي خير يأتي على الناس من ذلك؟ أي خير يحمل البشرية بهذه الأفعال الشنيعة؟ لا شيء. وكان من بين هذه الأسيرات امرأة هاشمية نادت بأعلى صوتها: ومعتصما، بعد أن أصابها ما أصابها، فنادت بأعلى صوتها: ومعتصما، تستغيث وتستعين بالمعتصم أمير المؤمنين، وبينها وبينه مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، بلاد شاسعات. ويبلغ الخبر أبا إسحاق المعتصم فيلبي استغاثة هذه المرأة الأسيرة ويلبي استغاثة هؤلاء المسلمين في كل مكان يومئذ ممن ناناهم وحاط بهم القتل والعذاب من الروم ومن غيرهم من الخرمية البابكية. فجمع جيشا كبيرا أيضا، ودخل إبراهيم ابن المهدي على المعتصم فأنشده شعراء. طبعا تباروا ساعة إذن، ده كان دور محمود لهم في مثل هذه المواطن العصيبة، يتبارى الشعراء فيحمسوا الناس ويرفعوا معنوياتهم ويحركوا الخليفة والقواد إلى فعل الخير. ده أمر حسن، ده إعلام، ده دور الإعلام مفروض يكون دائما في الخير، يحث على الفضائل ويرعى الذمم ولا يريد للشر أن ينتشر. لكن للأسف الآن الإعلام صار حاجة، يعني نسأل الله تعالى السلامة، صار باب شر إلا ما رحم ربي. هناك قنوات صالحة تفعل الخير، تحث على المعروف وتنهى عن المنكر وتدل الناس على الخير. هناك قنوات أخرى كثيرة جدا تفعل بالناس فعل السيوف وأشد، تقتل الناس قتلا وتودي وتضعف البلاد والعباد وتهدم وتقوض أركان الحضارة وأركان الإسلام في أماكن كثيرة، وبالله تستدفع البلايا. فدخل إبراهيم بن المهدي أحد الشعراء وأخذ ينشد المعتصم يقول: هب الرجال على أجرامها قتلت، ما بال أطفالها بالذبح تنتهب. وأخذ يقول كلاما كثيرا يرفع فيه معنوياته يعني. فخرج المعتصم من فوره نافرا عليه دراعة من صوف بيضاء، وقد تعمم بعمامة الغزاة، هو كده لبس الجنود يعني، وعسكر غربية دجلة. خرج من قصره وقعد بقى في عمل معسكر ليجمع الناس، وأرسل طائفة من الأمراء ومعهم جيش كبير إعانة عاجلة للمسلمين هناك حيث ملك الروم يعني. فساروا إلى هذه البلاد التي كان فيها القتل وكان فيها الأسر، فوجدوا ملك الروم ميخائيل هذا قد انسحب. وحينئذ عادوا للمعتصم يخبرونه بأن الأمر قد زال، المرأة اللي قالت ومعتصماه وصل لها الجيش أنقذها من الأسر، والأمر استتب هنالك على أصوله، ورجع الملك ملك الروم توفيل ميخائيل والأمر أصبح هادئا. ولكن المعتصم لم يهدأ بعد، قالوا له خلاص الرجل مشي والبلاد رجعت لعادتها كما كانت واستتب فيها الأمن والأمان وانتهى الإشكال. لكنه لم يكن هذا يقنعه، فسأل من حوله من القوات بعد أن جمعهم، قال: أي بلاد الروم أمنع وأحصن؟ ايه اعظم مدينة عند الروم وافضل مدينة واللي هي بقى يعني حصنهم المحصن التي لا يمكن ان يفكر احد في غزوها؟ فاجتمعت كلماتهم كلهم وقالوا: عمورية. عمورية لم يفكر احد قط في غزوها، لم يعرض لها احد من المسلمين منذ جاء الاسلام الى عهد المعتصم. قالوا له: هي عندهم اشرف من قسطنطين، من القسطنطينية اللي هي بيزنطة عاصمتهم يومئذ. قالوا إن عمورية أشرف عندهم من بيزنطة اللي هي عاصمة الملك يعني. قال: فإني سأغزوها وهي هدفنا. ده الراجل بقى أصبح عنده هدف خلاص، الموضوع مش موضوع إنه هو الراجل الملك الروم هاجم على ملطية وقتل شوية مسلمين وعذب بعضهم وأسر بعض النساء ولما رجع الموضوع انتهى خلاص مش هنعمل مشاكل، هذا أصبح الأمر الآن مبدأ. وأراد المعتصم أن يؤدب الروم حتى لا يعود لمثلها أبدا، إن بقي أصلا من الروم بعدها أحد في هذا المكان. أراد أن يؤدبهم وأن يستأصل شأفتهم حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على ثغور المسلمين وعلى أراضيهم وعلى أحد منهم، رجلا كان أو امرأة أو غلاما أو كبيرا. هذا تأديب، وهذه رسالة عامة، رسالة واقعية يرسل بها المعتصم لكل أهل الأرض. ما هو الناس تقيم بمواقفها مش بكلامها، يا ما ناس بتقعد تتكلم كلاما كبيرا لكنها لا تفعل شيئا، يعني ناس عنتريون يأتون في المؤتمرات وفي الصحف وفي القنوات وعند الإشكالات ويصرحون تصريحات نارية عنترية جوفاء، لكنهم على الأرض كالخراط لا يفعلون شيئا. أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، ليس لهم قيمة لكنهم يحسنون الكلام والتعليقات والتصريحات وفقط. وإذا جد الجد رأيتهم تحت يختبئون تحت أسرتهم، لا ترى لهم أثرا ولا عينا ولا تسمع لهم حسا. فالمعتصم لما عرف أن عمورية هذه هي أحصن مدنهم وأعزها عليهم، قال نحن متجهون إلى عمورية. وبدأ الخليفة يستعد، فاستدعى الجيوش وتجهز جهازا قيل لم يتجهز قبله مثله ولا بعده مثله. هذا كان أعظم جهاز تجهزه المسلمون في ذلك الوقت، عد عدة كبيرة جدا يعني. فالهدف عظيم، وقد أراد الله عز وجل أن يجعل هذه المعركة معركة فاصلة لا تقوم بعدها للروم قائمة. وكان يقصد بعد ذلك إلى فتح بلاد الروم كلها وضمها للمسلمين، ما كانش قصده فقط حتى عمورية بس، ده قال لا نحن هذه البداية بقى. خرج المعتصم إلى عمورية في جمادة الأولى في عام 23 و200 للهجرة. وكان خرج في وقت جمادة، ده كان وقت من الصعب الخروج فيه لأن طبيعة البلاد في طريق عمورية، وعمورية من الصعب القتال فيها، منطقة كلها غيوم وثلوج، وجيوش المسلمين لم تتعنى ذلك، جيوش المسلمين كانت يعني غير معتادة على مثل هذه الطوق، على مثل هذه الأوضاع في 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 سيرها وفي حربها. فكان يخشى أن لا تقوم أن لا ينتصروا، حتى إن جماعة المنجمين يومئذ لما علموا بخروج المعتصم أشاروا عليه بأن يرجع وبأن ينتظر ويؤجل الغزو وقتا ما، لأن هذا وقت طالعه الطالع بتاعهم. طبعا هم كذبوا جميعا، ولو صدفوا حتى لو صادف ووافق قولهم الواقع فهم كذب فجر كفر، ولا ينبغي السماع لهم أبدا. المنجمين وجماعة عطاء حظك اليوم والأبراج أولئك كلهم مجرمون كذابون، لا ينبغي السماع لأحد منهم. فكلهم اتفقوا على أن الرجل لو خرج في هذا الوقت سينهزم، وأن هذا وقت طالع سوء ولا ينبغي له أن يخرج، وأن ينبغي أن يؤجله وقتا ما. لكنه لم يعبأ بأحد من ذلك، وسار في جحافل أمثال الجبال، وبعث الأمراء إلى مناطق الصغور، ووصل إلى قرب طرسوس أحد الثغور المشهورة، وعند بعض الأماكن القريبة منها قسم المعتصم جيشه الجرار إلى فرقتين، فجعل فرقة منهم بقيادة الأفشين والأخرى وجهها إلى أنقرة، وسار هو بالفرقة الثانية، وبعث أشناس أحد القواد يعني بقسم منها إلى أنقرة، وقال إحنا جميعا نلتقي في أنقرة. جعل الجيوش ثلاثة أقسام، وجعل هو نفسه على قسم منها، وقسم عليه أشناس، وقسم عليه الأفشين، وقال لقاؤنا جميعا أنقرة في تركيا يعني. وساروا على ذلك. علم المعتصم من عيونه وجواسيس المنتشرين في المنطقة أن إمبراطور الروم قد كمن لهم شهرا، علم بخروجهم وهو الآن مستخبي، عمل لهم كمين وإيه وكامن لهم منذ شهر، بقى له شهر مستنيهم، حتى إذا مروا قفز عليهم على حين غرة فهزمهم. وزي ما قلنا إن عامل الغفلة والغرة والمفاجأة في الحرب بيكون دايما سبب من أسباب النجاح في العادة، لأنه الشخص إذا فوجئ عادة حتى لو كان قويا تسقط قواه. يعني خلي أقوى واحد شخص شجاع وقوي ومتين، وخلي عيل صغير طفل غلام صغير يكمن له في مكان ويقول له بس بخ، وانظر كيف سيحرس له، حيرتجف يعني، حتى لو كان هو عملاق الدنيا كلها ولو كان بطل العالم في كل حاجة، لو ماشي كده هادئ البال ولا في باله حاجة خالص ومش متوقع مش مخون يعني، ويطلع له كده غلام صغير ويقول له بخ ولا حاجة، ممكن ده ممكن يموت فيها كمان، حسب بقى طبيعة الحال يعني. فالمفاجأة عموما تربك وتجعل الشخص مضطرب، مش عارف ايه اللي حصل فيه ايه، مش مستعد، لكن لما يكون مستعد يقدر يعمل اي حاجة. فما الامبراطور الروم لما علم ان المعتصم طالع وخارج اليه كان قد كمن له، قاعد مستخبي بقاله شهر كامل مستخبي في الطريق، وذهب لحتى يفاجئ الافشين احد قواد المعتصم ساعتئذ. وحاول الخليفة أن يحذر قائده، حاول أن هو يبعث الأفشين ويقول له خد بالك إمبراطور الروم منتظرك في بعض الأماكن مختبئ لك ليفجأك، ما قدرش يوصل وما لحقش. كانوا وصلوا بالفعل، وحصل صدام بين الأفشين وبين إمبراطور الروم عند مكان يسمى دزمون. وطبعا والحمد لله رب العالمين أحق الأثين بالإمبراطور الرومي هزيمة مدوية في 25 من شعبان في نفس السنة 223. ومع أن الجو كان غير موائم إطلاقا للنصر وللمعركة، يعني هو أولا مفاجأ الرجل فجأة، ثانيا كان المكان كله ضباب، كان الضباب كثيف جدا بحيث لا يرى أحد يده، ومع ذلك استطاع بفضل الله عز وجل. نحن قلنا قبل كده أن النصر مش من عند القائد ولا من عند المعركة ولا من عند الأرض ولا الجنود، النصر من عند الله، يهبه لمن يشاء، الله تعالى يهب النصر لمن يشاء. فوهب الله النصر يومئذ للأفشين على الإمبراطور في ظروف، لو هي ظروف عادية كان الرجل تاني ينتصر، لأن كما قلنا الأرض أرضه وهو يعني مختبئ فيها، وفاجأ الأفشين جو نفسه غير موائم لجنود المسلمين، ضباب كثيف وهكذا، ومع ذلك انتصر الأفشين اللي هو إيه؟ اللي هو قائد المعتصم على إمبراطور الروم، وحاق به هزيمة مخزية، وهرب الإمبراطور إلى القسطنطينية، وبقي قسم من جيشه في عمورية يقوده خاله منطاس حاكم أناتوليا. دخل جيوش المعتصم أنقرة التي كانت قد أخليت بعد هزيمة الإمبراطور، لما الإمبراطور هزم الأفشين جري وراح على قسطنطينية، وبعض الجنود راحت على عمورية، وبقيت الآن أنقرة خالية ليس فيها إلا جنود المسلمين فقط. توجهت جنود المسلمين كلها إلى عمورية، فوافتها بعد 10 أيام وأحاطتها بحصار شديد. قعدوا 10 أيام ماشيين الجنود من أنقرة إلى عمورية، يغلون بقى في الضباب والثلوج، وضع صعب جدا على جنود المسلمين، ومع ذلك لن يرجعوا لأنهم يعرفون سبيلهم، هم بين إحدى الحسنيين، إما نصر وإما شهادة، فماذا بعد ذلك؟ بدأ حصار عمورية في 6 من رمضان في عام 223، وكانت عمورية مدينة عظيمة جدا ذات سور منيع وأبراج عالية كبار كثيرة، وكانت أعز مدن الروم، كانت أشد حصنة من القسطنطينية، من عاصمة من بيزنطة، وكانوا يعني يجلونها جدا ويحافظون عليها جدا. فاستمر الحصار بعد أن ملئت أبرجها بالرجال والسلاح، ولكن ذلك كله لم يفت في عرض المسلمين ولم يؤثر على المسلمين شيئا، فقد جاءوا لهدف واحد. في الوقت نفسه بعث إمبراطور الروم برسوله إلى المعتصم يطلب الصلح ويعتذر عما فعله جيشه بملطية. الآن بقى لما تهزم في هنالك عند أنقرة، وهرب إلى القسطنطينية، وهرب بعض جنده إلى عمورية، وأدرك أنه مغلوب لأنه لم يستطع أن يهزم واحدا فقط من قواد الأمير أمير المؤمنين يومئذ، فكيف سيهزم كلهم؟ سيهزم بقى القواد الثلاثة، أمير المؤمنين هذا على جماعة من الجند، والأفشين والثالث معهم على جند آخر، فأدرك أنه مغلوب، فبعث يستسمحه ويعتذر عما حصل في ملطية، وأنه يعني يعتذر لما قتل من الرجال والنساء، ولن يعود لمثل ذلك، ونصنع صلحا، ويرد كل ما أخذه من ملطية، ويفدي ويفرج عن أسر المسلمين، ويدفع دية المقتولين، يعني تأدب الرجل، إيه عايز يكفر عن خطيئته التي فعلها مع المسلمين في ملطية إمبراطور الروم. شوف ده كان أيام، هذا كلام كان أيام عز المسلمين، أيام كان المسلمين لهم عزة كده، وتسمع عن هذا في الكتب فقط، لكن الآن لا تسمع لهذا شيئا، بل صرنا أذل الناس، والحمد لله على كل حال، ضيعنا ديننا فضاع ديننا وضاعت دنيانا على أثره، والله غالب على أمره. لكن المعتصم رفض كل هذه المساعي للصلح، ولماذا يصطلح ساعة؟ لا يقبل الصلح إلا ضعيف، لكن أنا الآن في مركز قوة، رجل قوي الآن، وعلى مشارف أن يأخذ عمورية ومن بعدها يأخذ بلاد الروم كلها، وعدوه ضعيف جدا الآن وقد هزم مرات وهو على أبواب النصر، لماذا يتراجع؟ لماذا يقبل الصلح؟ لماذا يخسر نفسه؟ فمش ممكن واحد منتصر يقبل الهدنة إلا إذا كان خائن، كما جرى في خيانة المسلمين في 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 حرب أكتوبر في العصر الحديث، يرد خيانات طبعا من الجانب السوري والجانب وبعض القوات في الجانب المصري، وقبلوا بصلح في غير موضعه اصلا، وكانوا كان لو استمروا لكانوا كانوا انتهت تل ابيب هذه كلها، وكان انتهت اسرائيل تماما الى الابد، ولكن جرت الخيانه هنا وهناك وتوقف الامر وتحول الامر الى هدنه والى صلح والى سلام لا يعلم مداه الا الله عز وجل، سلام من جانب واحد فقط من عندنا، لكن هم يقتلون كما يشاءون فينا ويذبحون، ولا احد يتكلم بدعوى السلام الذي لا يعرفه الا العرب، لكن الاسرائيليون لا يسمعون عنه ابدا الا في معاهداتهم مع العرب، يقرؤونها فقط في الكتب، لكن عند الواقع لا يعرفون عنها شيئا. فرفض المعتصم الصلح، وبدات المناوشات بين المحاصرون في عمورية وجند المسلمين، بدأت بقذف الحجارة ورمي السهام، فقتل كثيرون، وكان يمكن أن يستمر هذا الحصار طويلا جدا لولا أن أسيرا من أسر المسلمين ممن أسر في عمورية، أسره الروم يعني، دل الخليفة المعتصم على جانب ضعيف في السور، قال له الجزء ده من السور اللي هو حول المدينة ضعيف جدا، فدله عليه، فأمر المعتصم بتكثيف الهجوم على هذا الجزء الضعيف من السور حتى سقط وانهار، وانهارت معه معنويات الجماعة الروم المحاصرين هنالك وراء السور في عمورية. خلاص هم كان كل جهدهم أن يمنعوا المسلمين أن يصلوا إلى داخل البلد، الآن دخلوا وهم عدد كبير ومعنويات مرتفعة وقد هزموا الملك والإمبراطور منذ قليل، فالأمر انهار تماما. ودخل المعتصم وجنده عمورية في 17 من رمضان عام 223، وتكاثر المسلمون في المدينة وهم يكبرون ويهللون، وتفرقت الروم عن أماكنها، فجعل المسلمون يقتلون المقاتلة في كل مكان، ولم يبق فيها مكان أو موضع محصن سوى المكان الذي يجلس فيه نائبها مناطس، نائب المدينة بقى المحافظ يعني، ده بس اللي بقى محصن، والباقي كله استبيح خلاص، وهو حصن منيع. فركب المعتصم فرسه وجاء حتى وقف بحذاء الحصن، فناداه المنادي: ويحك يا مناطس، هذا أمير المؤمنين، انزل على حكم أمير المؤمنين. فتمنع، قال لا مش نازل، وأراد أن يتمنع أكثر، لكن ضغط عليه بكثرة الجنود ورأى أن الأمر لن يستمر كثيرا، يعني هو سيصبر يوم يومين ثلاثة ثم ينتهي زاده في القصر وزواره فيموت جوعا أو يخرج. ثم نزل متقلدا سيفه، فوضع السيف في عنقه، ثم جيء به حتى أوقف بين يدي المعتصم فضربه بالسوط على رأسه، ثم أمر به يمشي إلى مضرب الخليفة مهانا، نظير ما فعل بالمسلمين، هذه عزة الإسلام والمسلمين لا تظهر إلا عند التعدي عليهم، يحفظون حدودهم وحقوقهم ورعاياهم. وكان بفضل الله عز وجل هذا باب فتح كبير جدا وتأصيل لمعنى قوة المسلمين وعزتهم، ولم يجرؤ بعدها أحد على أن يمس طرفا من أطراف المسلمين، إنهم عرفوا أن الحل لن يكون شكاوى أو شجب أو, 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 أو رد كلامي، إنما سيكون فعلي، وسيخسرون على إثر ذلك ملكهم وديارهم، فكان الأدب هو الذي يسيطر عليهم بعد ذلك. كان المعتصم يفكر بعد هذا أنه يستمر حتى يفتح قسطنطينية عاصمة بقى الدولة الرومية كلها، ولكن منعه عن ذلك أمران: أنه كان هناك ثورات كما قلنا كثيرة ثارت ضده في أماكن متفرقة من الخلافة الإسلامية، فذهب فلم يشأ أن يكون بين نارين، ثم إن هذا الأمر كان يحتاج إلى قوة بحرية كبيرة، لم يكن ساعتئذ هذا متاحا له، فتوقف مشروع فتح القسطنطينية إلى حين ليتمه بعد ذلك خليفة آخر ورجل آخر من رجال المسلمين ممن عرفوا طريقهم وحددوا أهدافهم ولم ينظروا إلا ناحية ما أمر الله عز وجل به من رفع راية الإسلام في كل مكان. أسأل الله تعالى أن يمن على المسلمين بقادة فاتحين، وأن يعيد لهذه الأمة مجدها وعزها، وأن ينصرها على كل من عداها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا صائمين وقائمين.